أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الثامنة: لا يجوز للمشتري بيع ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع، أن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع، ولا في مدة الخيار من دون اشتراط الخيار، حتى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة، ذلك لأن اشتراط الخيار من البائع في قوة إبقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ، فلا يجوز تصرف ينافي ذلك. في هذه المسألة يتعرض السيد المرتين إلى أنه إذا باع شخص مثلا داره، لكن مع شرط الخيار له برد الثمن، اضطر إلى بيع داره وهو يريد داره الآن باعتباره مضطرا إلى المال، باعه واشترط على المشتري أن يكون له حق الرجوع واسترجاع العين إذا رد الثمن في مثلا كذا مدة، ففي هذه المدة لا يجوز يقول للمشتري أن يؤجر الدار، لا يجوز له أن يؤجره أو أن يتصرف فيه أي تصرف يكون منافيا مع الاسترداد، بأن يبيعه مثلا أو يؤجره إيجارا أكثر من تلك المدة، بحيث إذا رد المستأجر إذا رد البائع رد الثمن وأراد أن يسترد المبيع سوف يسترده مسلوبة المنفعة، وهو كان يريدها غير مسلوبة المنفعة، تكون هذه الإجارة حينئذ منافية ولا يجوز، باطلة في المدة الزائدة، كما أن الإجارة إذا كانت بلا حق الفسخ حتى لو كانت مقيدة بنفس المدة أو أقل منها من دون حق الفسخ للمشتري أيضا يكون باطلا، لا يجوز إذا رد البائع ثمن وأراد أن يسترد له محالة. هنا نعم يجوز له أن يؤجره لا أكثر من تلك المدة مع جعل الخيار له في الإجارة، فإنه مثل هذه الإجارة مع الخيار لا تكون منافية مع خيار الشرط المشروط برد الثمن للبائع، ثم يعلل ذلك يقول لأن اشتراط الخيار للبائع على المشتري في قوة إبقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ، فلا يجوز تصرف ينافي ذلك. منه يستفاد الكبرى الكلية في كلامه أنه كل تصرف إنشائي من بيع أو إيجار طويل المدة أو إيجار لازم، كل تصرف كذلك يكون منافيا مع حق البائع، يكون هذا التصرف باطلا لا محالة. حق البائع في الخيار المشروط برد الثمن. هنا هذا البحث، هذه الكبرى لا بد من إثباتها لا محالة، ويمكن أن يستدل عليه بأحد وجوه وأحد استدلالات عديدة. الاستدلال الأول أن يقال بأنه أن صاحب البائع الذي يجعل لنفسه الخيار المشروط برد الثمن، هذا الخيار حق متعلق بالعين، حق استرداد العين، له حق استرداد العين، فإذا كان له مثل هذا الحق فلا يجوز تصرف منافي مع هذا الحق، لأنه خلاف سلطنة صاحب الحق على حقه، فإن الناس مسلطون على أموالهم وعلى حقوقهم، كل تصرف يكون منافيا مع حق الغير يقع باطلا، الذي يشترط في كل تصرف أن لا يكون فيه مساسا بمال الغير أو حق من حقوق الغير، فالإجارة البعيدة المدة أكثر من تلك المدة، أو اللازمة أو البيع، كل هذا يكون منافيا مع حق المالك البايع مالك الأول استرداد العين لرد الثمن. هذا الوجه مبني على أن يكون الخيار حقا متعلقا بالعين. وأما إذا قيل بأن الخيار ليس حقا متعلقا بالعين بل بالعقد، كل خيار حتى الخيار المشروط برد الثمن هو حق في العقد، ومن هنا يعقل الخيار مع تلف العين أيضا. لو كان متعلق الخيار العين أي استرداد العين لا فسخ العقد لما كان مجال للخيار مع تلف العين، مع أن الخيارات تكون باقية مع تلف العين. هذا معناه أن الخيار حل للعقد لا رد للعين لكي يكون متعلقا بالعين خصوص، بل حل لهذا العقد. إذن فلا يكون في العين حق، وإنما صاحب الخيار له الحق في حل العقد. فالتصرف في العين تصرف فيما يملكه المشتري ملكا طلقا، لا يكون تكون العين متعلقا لملك الغير أو لحق للغير لكي يمنع عن صحة التصرف وعن نفوذ التصرف. هذا الوجه إذن غير تامين. الوجه الثاني أن يقال أن الخيار وإن كان حقا متعلقا بالعقد لا بالعين، إلا أنه في خصوص باب شرط الخيار، الخيار المشروط برد الثمن، هنا يتعلق غرض بالخيار باسترجاع العين. فرق بين الخيار في المقام والخيار في سائر المقامات. في سائر المقامات ليس الغرض في نفس العين، وإنما الغرض في العاقل ومجعل الخيار. هنا يجعل الخيار يجعل في باب الخيار المشروط برد الثمن، يجعل البايع هذا الخيار من أجل استرداد العين. وهذا يعني أنه بحسب الحقيقة ينحل شرط الخيار المشروط برد الثمن إلى شرطين، إلى شرط أن يكون له حق الفسخ، وهذا متعلق بالعقد، الفسخ والخيار متعلق بالعقد، وشرط إبقاء العين، فكأنه يشترط عليه أن يبقي العين ولا يتصرف فيه تصرفا يكون مفوتا لغرضه، وهو حل العقد بالخيار الذي يجعله أيضا بالشرط، وبالتالي استرداد العين. فيتضمن شرط الخيار المشروط برد الثمن كأنه يستبطن ويتضمن إبقاء العين، شرط إبقاء العين على حاله. من هنا يقول السيد الماتن: لأن اشتراط الخيار من البايع في قوة إبقاء العين، أي في قوة اشتراط إبقاء العين بحسب الحقيقة. هناك شرط في مثل هذا الخيار ضمني من البايع على المشتري في موارد الخيار المشروط برد الثمن، هناك شرط ضمني عليه بأن لا يزيد لا يرفع العين بنحو بتصرف يكون مانعا عن الاسترداد، بأن يتلفه تكوينا أو ينقله إلى الغير بنقل لا يكون حينئذ يمكن استرداده. فشرط إبقاء العين ضمنا موجود في مثل هذا الخيار المشروط، الخيار الثابت بالشرط المسمى شرط الخيار إذا رد الثمن. حينئذ فيكون التصرف المنافي من البيع أو الإيجار بمدة طويلة أكثر من تلك المدة، أو الإيجار مع اللزوم حتى في أقل من تلك المدة، كل هذا يكون منافيا مع هذا الشرط، شرط الإبقاء الذي ضمنا دل عليه ذاك الشرط، شرط الخيار المشروط برد الثمن. فإذا تصرف مثل هذا التصرف المنافي لم يكن تاما لا محالة، لأنه خالف الشرط، شرط الإبقاء الذي يجب الوفاء به، فيقع باطلا. هذا الوجه الثاني الذي لعل ظاهر كلام السيد الماتين الإشارة إليه حينما قال: لأن اشتراط الخيار من البائع في قوة إبقاء المبيع على حاله حتى يمكنه الفسخ. هذا الوجه أيضا يمكن المناقشة فيه، لأن هذا صحيح، قد يرجع هذا الخيار، خيار الشرط المشروط برد الثمن، قد يدل في غالب الموارد أو في تمام الموارد يدل على اشتراط إبقاء العين، إبقاء المبيع وعدم إتلافه وعدم نقله إلى الغير، وهذا شرط ضمني أيضا لازم يجب الوفاء به، إلا أن هذا شرط الفعل، شرط أن يبقي العين، وشرط الفعل غاية ما يكون ويلزم من هو أن يكون مخالفته فيه مثلا حرمة تكليفية. إذا خالف وباع ولم يبق العين خالف الشرط، فيكون قد ارتكب محرما. أما أنه إذا باع لا يكون بيعه نافذا وصحيحا، هذا لماذا؟ إذا آجره لا تكون إجارته صحيحة، هذا لماذا؟ شرط أن يبقي العين وأن لا يبيعه، لا يبيعها أو لا يؤجرها، يؤجرها، هذا يؤدي إلى أن يكون يجب عليه ذلك، لأنه لو أوقع البيع، لو أوقع الإجارة اللازمة كانت باطلة. لماذا تكون باطلة؟ بطلانها لا يتم إلا إذا قيل بأن شرط الفعل، شرط فعل يوجب ملك المشروط عليه لذلك الفعل، بحيث تزول قدرة وسلطنة المشروط عليه، ملك المشروط له لذلك الفعل، فتزول سلطنة المشروط عليه، سلطنته الوضعية وقدرته تسلب منه. إذا قلنا بأن شرط فعل شرط أن لا يبيع مثلا، كما لو اشترط في البيع أن لا يبيعه من زيد، هذا مرجعه إلى أنه سلب قدرته بذلك على أن يبيع، قدرته الوضعية، فأصبح غير مقدور على أن يبيع من زيد وضعا، حينئذ يبطل البيع. أما إذا لم يرجع إلى ذلك لا يكون في باب الاشتراط تمليك شيء هنا، وإنما مجرد الالتزام بأن لا يبيع. شرط الفعل مرجعه إلى الإعطاء الالتزام بأن لا يبيع، فلو باع تخلف الشرط كان لذلك خيار الفسخ، لا أنه يكون مالكا عليه أن لا يبيع، وبالتالي عاجزا، يكون المشروط عليه عاجزا ومسلوب القدرة على مخالفة الشرط. وهذا بحث قد تقدم في بعض المسائل السابقة، ومحله المفصل بحث الشروط في كتاب الخيارات. هناك يقال أن شرط الفعل لا، حتى شرط أن يفعل أو أن لا يفعل، حتى في الأحكام في الأفعال الإنشائية الوضعية الاعتبارية لا توجب سلب القدرة من قبل المشروط عليه على ذلك الفعل الذي اشترط في ضمن الشرط الظني أن لا يقوم به، وإنما غايته الحرمة التكليفية. فإذا خالف الحرمة التكليفية ارتكب مثلا إثما ومعصية، لكن الإنشاء يقع صحيحا ومشمولا لدليل الصحة مثلا، فيكون بيعه من زيد صحيحا، وإنما يكون للشارط عليه حق الفسخ في المعاملة السابقة لا أكثر من ذلك. إذن فالوجه الثاني مبني على أن نختار في بحث الشروط أن شرط أن لا يفعل الفعل الفلاني هذا يرجع إلى ملك القدرة أو سلب قدرة المشروط عليه، سلب قدرته على تحقيق ذلك الفعل الإنشائي ومخالفة الشرط. إذا رجع إلى هذا تم هذا الوجه، كان البيع باطلا لا محالة، وهنا الإجارة اللازمة باطلة، أو الإجارة بالمقدار الأكثر يكون باطلا. إذن على هذا المبنى يصلح. أما لو أنكرنا هذا المبنى كما أنكرناهما فهذا الوجه الثاني إذن لا يتم. طبعا عبارة الماتن هنا لا يجوز للمشتري ولا يجوز يمكن أن يحمل على الحرمة التكليفية فقط كما حمله بعض المخشين قالوا لا يجوز أي تكليفا، أما وضعا يصح. إلا أن ظاهر لا يجوز في كلمات السيد الماتين هو عدم الجواز الوضعي أو الأعم من الوضعي والتكليفي. فإذا كان مراده عدم الجواز تكليفا فقط فهذا الوجه الثاني يثبته لا بأس به، يثبت عدم الجواز التكليفي دون عدم الجواز الوضعي دون الصحة. الوجه الثالث أن يقال بأن مرجع هذا الشرط اشتراط إبقاء العين الذي قلنا أن خصوص الخيار المشروط برد الثمن يتضمن مثل هذا الشرط، لأن غرض هذا الضائع استرداد العين. فحينما يشترط الخيار إلى مدة سنة مثلا مشروطا برد الثمن على معنى أنه يريد إبقاء العين لكي يسترده برد الثمن، فيتضمن اشتراط وشرط إبقاء العين عليه وعدم إتلافه عمدا. نعم لو تلف من نفسه ذاك بحث آخر، أن لا يتلفه عمدا أو ينقله بتصرف منافي لازم إلى الغير. مرجع هذا الاشتراط ليس إلى شرط الفعل لكي يقال أنه التحقيق في بحث الشروط أن شرط أن يفعل أو أن لا يفعل ليس أكثر من الإيجاب التكليفي والإلزام التكليفي، لا سلب القدرة الوضعية، لا سلب القدرة الوضعية على الفعل والترك. فلا وجه لبطلان الإنشاء الثاني المنافي. لا يرجع هذا إلى شرط الفعل بل يرجع إلى شرط النتيجة لمطلب يستلزم الفساد لا محالة وعدم صحة التصرف المنافي، وتلك النتيجة هي محجورية المبيع. فإن الحجر كما يتصور في المالك ويضاف إلى المالك يتصور في المملوك وقد يضاف إلى المملوك. الحجر المضاف إلى المالك معنى أن هذا المالك ليس محجور عليه، ليست تصرفاته ليست صحيحة كما في الصبي كما في المجنون كما في المفلس حينما يحجر المحجور عليه كالمفلس والصبي. هناك الحجر أضيف إلى المالك أن هذا المالك مثلا لا أهلية له للتصرف، فأي ملك يدخل أي شيء يدخل في ملكه يكون ملكا له، لا يكون له حق التصرف لكونه محجورا عليه محجورا عليه. هذا حجر مضاف إلى المالك، وقد يضاف الحجر إلى الملك لا إلى المالك، أن يكون مال ما محجورا عليه محجورا موقوفا نظير ما يصنعه الحاكم الشرعي أو تصنعه الدول اليوم، أن يوقف مالا من الأموال يقول هذا المال يبقى موقوفا محجورا وموقوفا لا يمكن لا بيعه ولا تصرفه إلى أن يتضح لمدة سنة أو أقل أو أكثر حتى يتضح الحال فيه. عادة هذه المصادرات مسبوقة بالحجر، يوقف الشيء يكون موقوفا ثم بعد ذلك بالمحكمة حينما تراجع قد يصادره وقد يرجعه إلى مالكه. هذا حجر للملك لا حجر للمالك، فالملك يصبح محجورا وموقوفا. هنا مالك هذا الملك في سائر أملاكه يتصرف ليس عليه حجر، ليس هناك قصور في المالك، المالك ليس محجورا، مالك هذا الملك سائر أملاكه يتصرف فيها يتعامل بها يبيعها يشتري بها، لكن خصوص هذا الملك لكونه وقع مثلا طرفا للدعوة والمرافعة أو لأي شيء بينه وبين شخص آخر أو بينه وبين البلدية حينئذ هذا دخل في المرافعة فأصدر المحكمة الحكم بالتوقيف على هذا المال، فيتوقف المال، المال يصبح موقوفا، لا المالك يصبح تصرفاته في أمواله تصبح محجورة، لا هو يتصرف في غير هذا المال الذي ليس فيه مرافعة بينه وبين جهة أخرى. هذا نسميه بالحجر المضاف إلى الملك، حجر المملوك لا حجر المالك. إذن فالحجر مفهوم حقوقي قانوني يتصور هم بلحاظ المالك الذي يعني عدم أهلية المالك للتصرف وممنوعية المالك من التصرف في تمام ملكه، في أي شيء يكون ملكا له ممنوع من التصرف فيه. وقد يضاف الحجر إلى الملك أن هذا الملك يكون موقوفا ومحجورا، أي شخص ملكه وكان مالكا له مع قطع النظر عن مالكه هذا المال لا بد أن يتوقف ويحجر ولا يباع ولا يشترى لمدة كذا لأن فيه مشكلة ومرافعة مثلا. إذن فهناك حجران حينئذ. إذا قبلنا أن هذا مفهوم إنشائي عقلائي متصور بلحاظ الملك، الملك أيضا قد يكون محجورا موقوفا، قد يوقفه الحاكم الشرعي قد أو مالكه، وقد لا يكون محجورا يكون مطلقا من هذه الناحية. حينئذ يقال هذا الحجر كما يمكن للحاكم الشرعي باعتباره وليا، ولي الأولياء الولي الأعلى الولي العام يمكنه أن ينشئه في شيء، المالك أيضا يمكنه ذلك، فإن هذا من خصوصيات تصرف المالك في الملك، فيمكن للمالك أن يشترط هذا الحجر، أن ينشئ هذا الحجر بالشرط بأن يلتزم بأن يكون هذا محجورا، هذا المبيع يكون محجورا إلى مدة سنتين أو إلى مدة 6 أشهر، فيرجع خيار الشرط الخيار المشروط برد الثمن إلى إنشاء هذا المعنى، إنشاء واشتراء بالشرط، اشتراط محجورية المال، محجورية المبيع وموقوفيته، وهذا الاشتراط يشترطه نفس البايع والمشتري الشيطان ذلك، وباعتبارهما مالكين للعوضين لهما هذا، هذا من شؤون تصرف المالك في ملكه بحسب الحقيقة. المالك كما يمكنه أن يبيع وينقل ملكه عن نفسه كذلك يمكنه أن يحجره هذا الملك، فشرط الحاجر والمحجورية يرجع هذا الشرط الضمني إلى اشتراط محجورية المال إلى مدة مثلا 6 أشهر حتى يرد الثمن فيسترد العين. فإذا رجع هذا الشرط إلى شرط المحجورية لا شرط الفعل، لكي يقال أن شرط الفعل لا يلزم منه بطلان العمل وسلب القدرة، بل شرط المحجورية، فيصبح المال محجورا في تلك المدة، هذا المال لا يمكن لمالكه أن يبيعه لأنه بالشرط أنشئت محجوريته، فيكون المال لا محالة بيعه باطلا حتى من مالكه، نظير المحجور من قبل الحاكم الشرعي، كيف أن المحجور من قبل الحاكم الشرعي يكون بيعه باطلا حتى لو كان مالكا له أراد أن يبيعه لا يمكن بيعه لأن الحاكم الشرعي قد حجر عليه في هذه المدة في مدة المرافعة مثلا كذلك هنا. وهذا مطلب مطابق مع الارتكاز العقلائي ومناسب قبوله، حيث لم يرد ردع عن ذلك وهو موجود في الارتكاز العقلائي، ومرجع هذا الشرط إلى هذا بحسب الحقيقة، فيكون مقتضى المؤمنون عند شروطهم صحة مثل هذا الشرط ونفوذه، ولازم ذلك أن يكون بيع المالك بيع المشتري أو تصرف المشتري التصرف المنافي يكون هذا باطلا لا محالة لأنه خلاف الحاجر المحجورية. ثم أن هناك فرقا بين هذه الوجوه، إذا أرجعنا هذا الشرط إلى شرط المحجورية فيبطل التصرف المنافي مطلقا، وأما إذا أرجعنا هذا الشاف إلى الوجه السابق بحسب الحقيقة الوجه الثاني، فهناك لا ينبغي الحكم بالبطلان المطلق، بل يبطل تصح الإجارة لمدة أطول أو الإجارة اللازمة لمدة مساوية أو أقل، لكن تبطل إذا رد الثمن. الإجارة من أصل لا تبطل إذا رد الثمن البايع وأراد أن يفسخ وفسخ، تبطل الإجارة الزائدة من حين الفسخ فزائدا تبطل. أما الإجارة ما قبل الفسخ لماذا تبطل؟ تكون الإجارة بالنسبة لزمان ما قبل رد الثمن وقبل فسخ البايع لرد الثمن تكون الإجارة صحيحة، فلو لم يرد الثمن إلى انتهى الوقت تكون الإجارة صحيحة، لا وجه للحكم ببطلان الإجارة. ففرق بين الوجهين، في الوجه الأول إنما يثبت المنافات والبطلان بمقدار المنافات، إنما تسلب القدرة، قدرة المشتري تكون مسلوبة بمقدار ما يكون في مخالفة للشرط. والمخالفة متى تتحقق؟ حينما يرد الثمن البايع ويريد أن يفسخ ويفسخ، يعني إذن هنا تتحقق المنافات، فيقال حينئذ هنا ينكشف أن هذا لم يكن صحيحا، الإجارة الزائدة باطلة ما بعد زمان الفسخ. وأما إذا لم يكن قد فسخ ولم يرد الثمن ولم يفسخ، لماذا تكون الإجارة باطلة؟ لا تكون الإجارة باطلة، حتى الإجارة الأكثر فضلا عن الإجارة بالأقل مع اللزوم يكون حينئذ هنا تلك الإجارة باقية على صحتها، إذ لم لا منافاة ولا مصادمة بينها وبين الشرط الذي كان للمالك، يعني الذي لا يتمكن منه المشروط عليه وضعا أن يخالف الشرط وأن يعصي الشرط، وهنا لم يتحقق عصيان، فإنما يتحقق العصيان والمخالفة فيما إذا تحقق موضوع الفسخ والرد، وذلك بأن رد الثمن وفسخ حينئذ يكون مخالفا، وأما أكثر من ذلك فلا وجه له. بخلاف الوجه الثالث، فإن الوجه الثالث يرجع إلى جعل المحجورية وأن لا يتصرف احتياطا، يجعله محجورا خلاص بعد، لأنه ليس هذا أمرا مربوطا بمقدار العصيان للتكليف والمخالفة للشرط والالتزام، وإنما ابتداء جعلت المحجورية في هذه المدة هذا محجور، فأي تصرف وضعي إنشائي فيه نقل للعين للرقبة أو للمنفعة يكون لا محالة باطلا، حتى الإجارة مع شرط الخيار حينئذ لا بد أن يقال ببطلانه في مثل هذه الموارد، لأنه حجر هذا المال عن أي تصرف من التصرفات إلا أن ينصب قرينة على أنه يحجر عن هذا التصرف دون ذاك التصرف. إذن فيوجد فرق أيضا بين الوجهين في مقدار ما يقتضيه من البطلان وعدم الجواز الوضعي. قلنا أن عبارة الماتن من هذه الناحية مجملة، يقول لا يجوز وهو يعني قابل للتخصيص بخصوص عدم الجواز التكليفي، وإن كان ظاهره أو منصرفه عدم الجواز الوضعي كما يذكر في سائر الموارد، حينما يقول لا يجوز هو يريد هناك عدم الجواز الوضعي. التاسعة، إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرعا عنه استحق الأجرة المسمات، استأجر شخص شخصا لخياطة ثوبه ولم يكن مقيدا بأنه هو بالخصوص بالنحو المباشر يخيطه، بل يخيطه بنفسه أو يعطيه لمن يخيطه، جامع الخياطة الأعم من المباشرة وغير المباشرة، فخاطه شخص آخر تبرعا عنه، هذا الشخص الثاني الذي خاط قد يكون أجيرا عند لك بحث آخر عند هذا المستأجر عند الأجير الأول، وقد يكون هذا الإنسان الذي خاط تبرعا يخيط الثوب، هذا التبرع يتصور فيه وجهان، فإنه تارة يكون تبرعا عن الأجير، عن من استأجر، المستأجر وهو الأجير هنا، وأخرى يقصد التبرع عن المالك، تارة يخيط مجانا للمالك، وأخرى يخيط مجانا بعنوان الوفاء والتبرع عن الأجير، عن الأجير. فيقول إن كان التبرع متبرعا بالخياطة عن الأجير وبعنوان الوفاء للأجير استحق الأجرة المسماة، يعني استحق الأجير الذي استؤجر، إذا استؤجر هذا المستأجر الذي عبر إذا استؤجر هذا الأجير استحق الأجرة المسماة، وإن خاطه تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر للمستأجر، إنه قد ذكر إذا استوجر، استوجر ذاك الشخص سوف يكون هو المستأجر أي الأجير، لم يستحق المستأجر وهو الأجير شيئا، لأن الذي خاط عن المالك لا وفاء عن الأجير، فإذن لا يكون الأجير بحسب الحقيقة قد أدى عمله، بل العمل تحقق من قبل الغير، فانتفى موضوع الإجارة، لا يمكن بعد للأجير أن يقوم بذلك، وبطلت الإجارة، ينكشف بطلان الإجارة لا محالة، وبطلت الإجارة. وكذا إن لم يقصد التبرع عن أحدهما، لو لم يقصد التبرع لا عن الأول ولا عن الثاني بلا قصد تبرع، بل بقصد أخذ الأجرة من المالك قام بهذا العمل، لا أيضا يكون تكون الإجارة باطلة، لأنه لم يتحقق وفاء وأداء عن الأجير، لم ينوي الأداء والوفاء والتبرع عن الأجير، ولا يستحق على المالك أجرتان، لأنه لم يكن مأذونا من قبله، حتى لو كان قاصدا لذلك، ولو وإن كان قاصدا للأجرة، قاصدا لها أو معتقدا أن المالك أمره بذلك. هذه المسألة بالنسبة لذيلها أنه إذا فعل شيئا لا يستحق أجرة الميث، ولا يستحق أجرة المسمى لأنه لم تكن أجرة إجارة معه، ولا يستحق أجرة الميث لأنه لم يكن بأمره ولا بإذنه، فإذا لم يكن الفعل بأمره ولا بإذنه فلا يكون مستحقا لشيء. وقد تقدم البحث عن ذلك، قلنا هذا في صورة العلم والعمد واضح، لكن في صورة الجهل والخطأ واعتقاد أن المالك قد أمره في هذه الصورة حينئذ مشكل، وإن كان مقتضى كلمات المشهور بل صريح هذا عليك، لأنه يقال هذا الإنسان أخطأ وأتلف ماله، عمله أتلفه بالنتيجة هذا الاعتقاد الخاطئ، تصور أنه أمره المالك بخياطة هذا الشيء فخاطه، ثم انكشف أنه لم يكن قد أمره، أمره شخص آخر بخياطة ثوب آخر، هنا هذا اعتقاد خاطئ للآمر وللإذن، حاله حال ما إذا الإنسان أخطأ فأتلف ماله. قلنا أن هذا في الاعتقاد العقلائي مشكل قبوله، لعله يمنع، وفي الفقه الوضعي الجديد يمنع عن ذلك، ويقال هذا إثراء بلا سبب. على كل حال هذا بحث تقدم، فالذيل تقدم مفصلا في الأبحاث السابقة، ليس فيه كلام زائد، ما لم يكن هناك أمر أو إذن في التصرف على وجه الضمان، الإذن بالضمان تقدم، ما لم يرجع إلى أمر أو إذن، والإذن أيضا يراد به ذلك، لأنه لا يراد بالأمر الأمر المولوي، وهذا المعنى أن يأذن له في أن يخيط ثوبه، لكن ذاك هم يعمل لا مجانا بل بالضمان، فيكون ضامنا لأجرة المثل، فإذا لم يكن أمر وإذن لا وجه للضمان، هذا تقدم. فلا يستحق هذا الشخص المتبرع حتى لو لم يقصد التبرع قصد الضمان، لا يستحق على المالك أجرة لا المسمى ولا المثل. وأما الصدر ما إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرعا عن الأجير تارة وأخرى تبرعا عن المالك. في التبرع عن المالك أيضا واضح، لو كان هناك تبرع عن المالك إذن فالأجير لم يؤدي عمله، وإنما هذا الشخص الثالث عمل عمل للمالك مجانا، فلا يستحق ذاك شيئا، الأجير لا يستحق أجرته. حينئذ ارتفع موضوع الإجارة، لأنه بعد أن خيط الثوب لا يمكن من جديد يخيط المال الأجير الثوب. حينئذ هنا يدخل في تلك المسألة في موارد تفويت محل الإجارة. إذا قلنا بأن الإجارة بتفوات محلها تنفسخ انفساخا قهريا، فلا يستحق الأجير شيئا، والأجرة المسماة أيضا ترجع إلى المالك المستأجر. وإذا قلنا في بحث تفويت وفوات محل العمل أنه لا يكون هكذا، بل تبقى الإجارة صحيحة لا تنفسخ، تبقى الإجارة صحيحة غاية الأمر، الأجير يستحق الأجرة المسماة والمالك يستحق قيمة العمل المفوت، حينئذ لا بد من التفصيل. بينما إذا كان عمل هذا الخياط المتبرع عن المالك قبل مضي مدة كان يمكن للأجير أن يعمل، إذن فينكشف عدم القدرة واقعا فتبطل الإجارة من باب عدم القدرة. وبينما يكون بعد مضي مدة كان يمكن للأجير أن يعمل ويخيط لكنه لم يعمل ولو لسعة الوقت، بحيث أصل القدرة على العمل تحقق، القدرة على العمل المستأجر عليه كان موجودا لكنه لكونه موسعا أجله، فجاء ذات الخياط المتبرع وتبرع عن المالك وخاط الثوب. هنا حينئذ على المشهور تنفسخ، على المبنى الآخر لا تنفسخ، وإنما يستحق ذات المسمى والمالك يستحق أجرته مثل وقيمة مثل العمل المستأجر عليه، يعني قد يكون أكثر وقد يكون أقل من أجرة المسمى، ويكون له حق الفسخ أيضا طبعا لأنه لم يسلمه العمل. يكون هذا من موارد التفويت من قبل العامل، لأنه كان يمكنه أن يعمل ولم يعمل في الأسبوع الأول، إذن فكانت الإجارة شرائط صحتها من القدرة على العمل المستأجر عليه موجودة، فانعقدت صحيحة قالت الآن بالتأخير من قبل الأجير ولو مع حق بالتأخير لكونه موسعا الوقت موسع قد فوت، لا ينكشف عدم القدرة على العمل المستأجر عليه أصلا، لكي يكون من باب انتفاء شرط القدرة الموجبة للبطلان، انكشاف البطلان من أول الأمر. إذن فهنا لا ينفسخ، والتفويت ليس موجبا للانفساخ عند هذا المسلك، إذن فيكون الإجارة تكون صحيحة، ويكون المالك له عليه أجرة مثل هذا العمل، وله حق الفسخ واسترداد المسمى. وأما إذا تبرع المالك الخياط عن الأجير لا عن المالك، الشق الأول، فخاطه شخص آخر تبرعا عنه أي عن الأجير المستأجر استحق الأجرة المسمى، هنا كيف يستحق الأجرة المسماة مع أنه هنا هذا العمل قد صدر من المتبرع من الشخص الثالث لا من الأجير، غاية الأمر صدر منه، صدر من المتبرع تبرعا عن الأجير لا عن المالك ووفاء للأجير، كيف يكون هذا موجبا لاستحقاق الأجرة؟ هنا بحسب الحقيقة هذا له شقان، شق أن يكون العمل المستأجر عليه عملا في الخياطة في الذمة بنحو الكلي في الذمة، بأن تكون ذمة هذا الأجير مشغولة بأن يخيط هذا الثوب بخياطة الثوب، كلي الخياطة الذمية تكون مملوكا في ذمة الأجير للمستأجر المالك، هذا نحو أخرى يكون متعلق الإجارة الخياطة الخارجية للخياطة في الذمة. إذا كان متعلق الإجارة الخياطة في الذمة، حينئذ استحقاق الأجير للأجرة بقصد الوفاء والتبرع من المتبرع يمكن تخريجه على أساس القاعدة المذكورة في باب الديون: من كان مدينا لشخص بمال في ذمته يملكه وجاء الغير ووفى قال أديت عن زيد دينه، يقال هناك في بحث الدين يقال تبرأ ذمة المدين بنفس دفع الدافع للمال وفاء وإبراء لذمة المدين، تفرغ ذمة المدين ولا يحتاج إلى قبول من المدين ولا إلى تسبيب من المدين بأن المدين يأمره بأن يذهب ويدفع من ماله، لا، من نفسه ذهب ودفع هذا المال لكن بقصد إبراء الذمة وإيفاء ذمة دين زيد تبرأ الذمة. إذا يقال هذا لا يفرق فيه بين أن يكون هذا المال المدين نقدا أو عروضا أو عملا، أي مال ذمي، أي ذمة اشتغلت بشيء لشخص إذا وفاه شخص آخر دفع ذاك الأمر الموجود في الذمة، دفعه للمالك الدائن وفاء لتلك الذمة، فيكون حينئذ هذا موجبا لبراءة ذمة المدين وخروج ذلك الاشتغال الذمة، سقوط اشتغال الذمة لا محالة، تبرأ الذمة. وهنا أيضا كذلك تبرأ ذمته، وبهذا يثبت المطلوب لأن استحقاقه للأجرة بالعقد، بالعقد كان الأجير مالكا للأجرة وكان المالك مالكا للعمل في ذمته، كان ينبغي أن يدفعه وقد دفعه هذا عنه، فكل منهما أخذ عوضه، أخذ أحد العوضين، والأجرة تكون مستحقة له كما لو كان ذاك الدين في قبال عين اشتراه منه، كيف؟ هذا ملك ذاك العين والدين أيضا الذي كان في ذمته وفاه هذا الثالث، فاستحقاق الأجرة يكون هنا حينئذ من باب أنه أدى ما عليه وسلم ما عليه فيستحق لا محالة ما له في عند الآخر وهو الأجرة. وأما إذا كان متعلق الإجارة العمل الخارجي لا العمل في الذمة كما هو الظاهر في كلام الماتين، لكن العمل الخارجي الأعم من المباشر وغير المباشر، فإن عدم المباشرة عدم قيد المباشرة لا يسابق الذمية، فما عن بعض الأعلام من حمل هذا المورد على فرض كون المال العمل في الذمة هذا لا موجب له. هنا إذا استوجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة، هذا لا بقيد المباشرة لا يجعله ذميا بل يجعله أعم من عمله أو عمل غيره، وهذا الأعم كالأخص كعمله قد يكون ذميا قد يكون خارجيا. قد بينا هذا في بعض المسائل السابقة أن قيد المباشرة لا تعني الخارجية وعدم قيد المباشرة لا تعني الذمية، بل الخارجي المباشر قد يكون ذميا قد يكون خارجيا، غير المباشر أيضا قد يكون ذميا وقد يكون خارجيا. فإذا كان خارجيا كما لعله هو الظاهر يقول أنا أريد الخياطة الخارجية لا الخياطة في الذمة، الخياطة الخارجية يريدها التي هي هذا الأمر لا يريد خياطته بالخصوص، طبيعي الخياطة في الخارج على عم من الخياطتين يريدها. حينئذ هنا إذا كان الأمر هكذا حينئذ تلك الكبرى الموجودة في باب الدين والثابتة شرعا وعقلائيا في كتاب الدين لا يمكن حينئذ الاستفادة منها هنا، إذ هنا لا يوجد شغل الذمة، وإنما يملك عليه المالك العمل الخارجي، وحينئذ هذا العمل الذي يأتي به هذا الأجير هذا المتبرع ولو كان يأتي به بعنوان الوفاء بالإجارة، هذا العمل لا يكون وفاء للدين بحسب الحقيقة، وإنما هذا العمل سوف يكون عملا خارجيا ملكا لنفس العامل. حينئذ لو انتقل إلى المستأجر إلى الأجير لأن ملكه الأجير بنفس قصد التبرع، حينما قصد التبرع عن الأجير كأنه ملك عمله للأجير فملكه الأجير، حينئذ يكون هذا من ملك الأجير للمستأجر أيضا لا بأس به، يكون حينئذ موجبا للاستحقاق لأنه أعطاه من ملكه ذاك الجامع الذي كان يريده. أما إذا لم يكن ملكا له، لأن قلنا أن مجرد قصد التبرع لا يجعله مالكا لهذا العمل، بمجرد قصد التبرع هل يكون ذاك الأجير مالكا لهذا العمل؟ لا يكون مالكا لهذا العمل. إذن فلماذا يتحقق هنا الوفاء بالإجارة من قبل الأجير مع أنه لم يكن قد أمر هذا الثالث تارة يأمره بالعمل أمرا على وجه الضمان أو أمرا على نحو المجان وذلك هم يقبل؟ هنا أيضا لا بأس به أن يقال هنا هذا تسبيب، هذا تسبب إلى إعطاء ما كان لذات له وتمليكه ذاك العمل. أما هنا لا يكون شيء من هذا القبيل، لا أمر وتسبيب من قبل الأجير الأول، ولا أيضا كان الأجير الأول مالكا لهذا المال لهذا العمل وهو لهذا المال وهو العمل الذي عمل الخياطة الذي قام به الخياط. إذن هنا نحتاج إلى دعوة مصادرة جديدة أنه في مثل هذه الموارد أيضا العقلاء مثلا يكتفون بهذا المقدار في تحقق الوفاء بالإجارة، وإلا يكون الأمر مشكلا، والاستفادة من تلك النكتة الموجودة في بحث الدين هنا لا يفيد، لأن ذاك مخصوص بما إذا كان المال ذميا، أما إذا كان المال المملوك خارجيا فحينئذ هذا المال الخارجي لا بد أن يعطيه له، وهذا لم يعطيه، وإنما إلا إذا أمر أو إلا إذا كان مالكا لهذا المال.